أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات النظرات البنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. ونحن في هذا الموسم مع غزوة العسرة أو غزوة تبوك، وهذه هي الحلقة الثالثة في هذه السلسلة المباركة. نسأل الله سبحانه وبحمده إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، كما نسأله سبحانه وبحمده علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في الحلقة الأولى والحلقة الثانية احنا كان عندنا إطلالة كده على غزوة تبوك وأسباب اختيارنا ليها، ويمكن في الحلقة اللي فاتت تحديدا اتكلمنا عن ان غزوة تبوك او غزوة العسرة، اتكلمنا في فكرة ان احنا نفضل نسميها غزوة العسرة، ده الاسم اللي هي تسمت به في القرآن واللي الصحابة كانوا بيطلقوها عليها، لان الحقيقة ده فيه يعني الفكرة في العسرة، باختصار كده الفكرة في العسرة، هذه العسرة التي حصلت، هذه العسرة بالسين اللي عملت عسرة بالصاد لهذا المجتمع، هذه العسرة استخرجت من المجتمع ده آفات، واستخرجت من الصحابة يعني أو بعض الصحابة أشياء مهمة، يعني استخرجت آفات واستخرجت عبوديات. ولذلك سبحان ربي يعني الغزوة، هذه الغزوة المباركة كان لها انعكاسات مهمة جدا جدا، زي ما قلت في الحلقات الماضية ممكن ما يكونش لها الانعكاسات الخارجية الكبيرة الضخمة، أكيد لها انعكاسات، بس في رأيي أن الانعكاس الأهم أنها كانت يعني مرحلة فاصلة في رحلة التزكية، مرحلة فاصلة في رحلة التزكية، أن الصحابة سبحان الله يعني يتزكوا تزكية عجيبة، وواجهوا حاجات كتير قوي، يعني إن شاء الله لما هنشوف بقى مع بعض في الأحداث كده هنشوف سيدنا أبو خيثمة واللي حصل له، وهنشوف سيدنا أبو ذر واللي حصل له، وهنشوف سيدنا وثيلة بن الأسقع واللي حصل له، وهنشوف الحقيقة مواقف كتير قوي قوي، يعني سبحان الله من أول من طلعتها، يعني من بداية أصلا بداية يعني إعلان النبي صلى الله عليه وسلم أن في غزوة وكذا كذا والاستعداد ليها والخروج فيها والعودة منها، يعني كلها مليانة اختبارات تنقية وترقية، اختبارات تنقية وترقية عجيبة، يعني سبحان ربي. ولذلك أنا في رأيي أن الإنسان إحنا قلنا دايما حبول دي نظرات بنائية، إحنا يهمنا قوي بناء الإنسان، الإنسان بقى العادي الفرد العادي اللي زينا كده، لو هو بقى مسك الغزوة دي كده وتعامل معها زي ما بنقول دايما بمنهاج الاعتبار مش بمنهاج الايه الانبهار، وتعامل معها بمنهاج الانتفاع مش الاستمتاع، بمنهاج التأسي مش التسلي، بمنهاج التفكر مش التفكر في الحال والمآل، والتفكر ان هو لو نفسه لو تعامل معها كده بقى بالمنهاج ده وبقى تصور نفسه او توهم نفسه موجود في هذا الحدث، هيكون فين بالضبط؟ هيكون في الطائفة اللي احنا قلنا عليها امبارح، طائفة الأوفياء الأتقياء من المخلصين من المؤمنين، ولا طائفة الأدعياء من المنافقين، ولا طائفة اللي هم المخلطين، في طائفة كده وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، طائفة المخلطين، طائفة المتأثرين بالمنافقين، هيكون فين بالضبط؟ وقف كتير الحقيقة موجودة، وفعلا كان في أزمات داخلية كتيرة. أنا شايف أن غزوة تبوك هي في رأيي أنها أو غزوة العسرة دي مرحلة نهائية في التزكية، يعني زي ما كده، لو احنا بنقول ان احنا عندنا، لو كانها هي مباريات، ففي تصفيات، دي تصفيات النهائيه، دي تصفيات النهائيه بقى، ان هي يعني انت خلاص في تصفيات تمت على مستوى، تصفيات تمت على مستوى، احنا دلوقتي امام التصفيات النهائيه وامام تميز المعسكرات، لدرجه تيجي معانا برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج لتبوك نزل بثنيه الوداع. الثانيه قيل هي المكان المرتفع من الارض، وقيل هي الطريق اللي موجود في جبل، خلاص دي الثانيه. وفي المقابل يعني النبي نزل في ثانيه الوداع هو والمؤمنين، وهنجد عبد الله بن ابي سلول هو المنافقين نزلوا في مكان ثاني موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي خلاص لما عزم امره على الخروج، والنبي في المكان ده وزع الالويه، هم رجعوا تاني، لا مالك ما نكملش بقى. فسبحان الله تميزت الصفوف، حتى المنافق اللي يخرج معاهم مثلا في الطريق، او اللي خرج معاهم زي هيجي معانا احد اسمه زيد من المنافقين، يحصل احداث برضو تبين نفاقه ويطرد. يعني الحقيقه لا، كان الموضوع فيه تميز واضح جدا، وكان فيه لو قعدنا نعد كده كميه الافات اللي تمت معالجتها، او تم التنبيه عليها، التاكيد على التطهر منها، اللي لو قعدنا نعدها كده كتيره جدا. يعني فالحقيقه يعني ان هي غزوه تبوك زي ما قلنا كده، هي ممكن، او غزوه العسره هي غزوه تشخيصيه يعني، بس بقى ما كانش يعني لم يكتفى بالتشخيص. احنا عندنا في الطب كده في حاجه اسمها دايجنوستيك تيست، يعني اختبار تشخيصي، وفي احيانا حاجات نقول عليها ايه دايجنوستيك ثيرابيوتيك تيست، نقول عليه اختبار علاجي، اللي هو احنا هندي الدواء ده، لو هو الدواء ده يعني خف يبقى هو كانت المشكله الفلانيه، ماشي، يعني بقيود في المساله دي. فاللي اقصده ان الحياه طبعا هي تبوك او العسره ما كانتش بس مجرد تشخيص، او ما كانتش تشخيص محض يعني، هي ايوه ده الواضح جدا انها غزوه تشخيصيه او حدث تشخيصي، لكن في الحقيقه برضو كان فيها معالجات واضحه جدا، وخصوصا نزل القران على المعالجات دي. تم اختيار يعني من وسط هذا الذي حصل وتلك الاحداث الكثيره التي كانت في غزوه العسره او تبوك، تم اختيار احداث معينه واشياء معينه، وتم التاكيد عليها وسجلها الله سبحانه بحمده في كتابه، وزي ما قلنا عشان يعني لا تكون عباره عن او مجرد احداث ماضيه، ستكون عبرا باقيه. تمام. ويمكن الحقيقه المهم برضو في تبوك انها او العسره انها مش بتختص بطائفه دون طائفه، يعني اللي هم بعض الناس مثلا اللي زي ما بقول عليهم دايما اللي هم ايه الناس، فيه ناس هم مش شايفين ان هم، او هنقولها بعبارة اخرى، بتقاوم التزكية، ناس بتقاوم التزكية، ناس بتقاوم التزكية انها تبقى شايفة انها فوق التزكية، يعني هتزكى من ايه يعني، ايوه انا عندي شوية عيوب كده وشوية اخطاء، بس مش الدرجات يعني، مش لدرجة انك تقول لي انا محتاج تزكية يعني، الحمد لله ما انا بعمل حاجه كويسه وتمام زي الفل والكلام ده، ليس لهذه الدرجه يعني. يعني هنشوف سبحان الله في مواقف الصحابه، لا نشوف ناس صحابه اكابر اكابر، بس كان في لسه كده حاجات بسيطه كده باقيه، فكانوا محتاجين يتزكوا منها. الحاجات دي موجوده عند كتير مننا حاليا، وشايف نفسه زي الفل وراضي عن نفسه 100 100، وانا تمام ومفيش اي مشاكل، والحاجات دي يعني كادت تردي. يعني هيجي معانا ان شاء الله في قصه سيدنا ابو خيثمه، لما النبي قابله يقول له اولى لك ابا خيثمه، يعني كدت تهلك، بكى لما كاد يهلك بسبب برضو حاجه ايه ممكن تبقى باينه كده صغيره، والحاجه الصغيره دي فضلت ما سيدنا اصلا كعب بن مالك اصلا اللي اخره اللي خلفه ولا الكلام ده، اللي هو ايه فكره تصوره ان انا لا يعني ان شاء الله يعني وانا قادر ان انا اخرج في اي وقت والحق برسول الله والامر يسير. مهم يعني فالغزوة العسرة أو غزوة تبوك من حاجات مميزة فيها فكرة إنها مخاطبة كل الطوائف، مخاطبة كل، يعني كل اللي بيسمعوني دلوقتي كلنا شئنا ما بين بصورة أو بأخرى عندنا ما نسميه بمقاومة التزكية. مقاومة التزكية يعني إيه مقاومة التزكية؟ واحد أصلا بيشوف إن أنا أصلا ما عنديش حاجة أتزكى منها، أتزكى من إيه أصلا؟ التزكية ده تقول لي تطهير وتطوير، طب انا هتزكى من ايه؟ ما فيش افات، لو اكيد عندي عيوب بس مش الدرجه دي، مش عيوب كبيره، مش عيوب تعمل مصائب، مش عيوب تؤذي لهذه الدرجه. في ناس كده وهم فعلا اللي في الجمله صالحين وفي الجمله ناس كويسين وعندهم حاجات هي مش كتيره، لكن حاجات خطيرة أصلا لو هم يعني إهمالهم ليها يخليها حاجات خطيرة. في طائفة كده وفي طائفة لا، هم يعني اللي هم عارفين إن هم عندهم حاجات وكده وحاجات برضو مش قليلة، بس مش شايفين برضو إن الموضوع يعني كبير لهذه الدرجة وممكن يعني يصل بهم إلى ما يوصل إليه. في ناس لا عارفة بقى إن مشكلتها كذا وهو ينبغي إنه يزكى منها ومش عارف وإيه والكلام ده كله، بس هو مش هياخد خطوة للتزكية دي. دايما مثلا لما بيكلموا عن التزكية بيقاوم، يعني دايما أقول عليهم الصورتين من المقاومة، يا إما المقاومة الظاهرة يا إما المقاومة الخفية المستترة، يا إما مقاومة ظاهرة يا إما مقاومة مستترة. المقاومة الظاهرة إن هو يقعد يجادل وينحر ويقول لا أو مش الدرجة دي ومش مشكلة وما هيعملش ومش عارف إيه وعادي ودي حاجة عادية وكلام ده، دي مقاومة ظاهرة. في مقاومة بقى مستترة، مقاومة المستترة اللي هي المستترة دايما اللي هي تريح الزبون، اللي هو انت كذا 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 ان شاء الله وبتاع ولازم تاخد ان شاء الله وكلام ان شاء الله وهيحصل ويكبر دماغه. دي من النوع من المقاومة المستترة اصلا، فممكن اصلا ما يكونش انسان متابع قد ايه دي مشكلة وبيقاوم التزكية وهو لا يشعر. ولذلك في رأيي يعني غزوة تبوك هتبقى كلنا محطوطين على الترابيزة فيها، كلنا محطين على الترابيزة، كلنا يعني هنبقى حاضرين فيها، كلنا حاضرين في تبوك، كلنا حاضرين في غزوة الأسرة. ويعني ولذلك أنا أتمنى وإحنا بنستعرضها ما نتلقهاش فعلا بنفسية إن إحنا بنسمع قصة ولا إن إحنا بنتسلى، لا معلش أنت فكر كويس جدا. ربنا ألف قصص العلام يتفكرون، ربنا لقد أخينا في قصصهم عبرة ربنا ألف اعتبروا يا أولي الأبصار. فلا الموضوع ما ينبغيش أن يمر كده مرور الكرام. تمام طيب، فزي ما قلنا لو احنا قلنا ان احنا فتحنا الكلام في المرة اللي فاتت عن فكرة احنا في تناولنا لتبوك بقى نتناولها برضو ما قبل تبوك وتبوك وما بعد تبوك. قلت طبعا ان ما قبل تبوك اكيد مهم وليه صلة بيها، وما بعد تبوك اكيد برضو مهم وليه صلة بيها، بس يمكن الحدث نفسه بتاع تبوك هو الاهم. قلت يمكن ما قبل تبوك من الاحداث العسكرية او الاحداث السياسية او الاحداث حتى الاجتماعية هي مهمة وليها صلة بيها، لكن قلت في رأيي ان اكتر حاجة ليها صلة بما قبل تبوك هو حركة التزكية في ذلك المجتمع، تزكية الافراد او الذات وتزكية المؤسسات ماشي او المجتمعات. يعني حركة التزكية ماشية ازاي من الاول للاخر، ده في الحقيقة يمكن تبوك ليها صلة كبيرة قوي بحركة التزكية، لان في رأيي انها تبقى التصفيات النهائية فيما يخص مسألة التزكية دي. تمام طيب، نروح نحاول كده بقى نستعرض نشوف احنا بعض الاحداث، او نشوف احنا طبعا بنقرأ من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون لموسى العزيز. تمام، بيقول كانت غزوة تبوك في رجب سنة 9 للهجرة وهي اخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سنة 9 هجرية، سنة 9 هجرية احنا بنتكلم بعد فتح مكة، وفي وفود جات والدنيا بقت يعني المفترض ان في حالة بقى ايه الجزيرة العربية خلصت قصتها كده وتقريبا استقر امرها. وزي ما قلنا لانها يعني هي غزوة تبوك هي مرحلة مفصلية، او غزوة العسرة دي مرحلة مفصلية ما بين بقى الجزيرة وما يتعلق بها والخروج بقى خارج ايه الجزيرة. ولذلك قلت سبحان الله من اهم رسائلها اللي بتوجهها لينا ان احنا لابد ان مع اتساع الفتوحات، يعني كنت بقول الكلمة دي لاخواني واخواتي كنت اقول لهم يا جماعة الخير لما ربنا يفتح لك فتحا او يحدث لك فتحا لازم انت تحدث له تزكية، يعني تحدث له تزكية. لا يبقى الفتح الجديد مش الفكرة في الفتح، الفكرة في انك تتزكى علشان انت تليق بالفتح اللي جده. طالما في فتح جديد يبقى الفتح الجديد ده هو عبارة عن اختبارات. ايوه ما في اختبارات سراء واختبارات ضراء، ما هو عبارة عن اختبارات، طالما هو فتح يبقى عبارة عن اختبارات. هذه الاختبارات بقى اللي هتبقى موجودة هتعمل ايه؟ هتظهر افات او تظهر مميزات. فلذلك انت تبقى فاهم ان الفتوحات اختبارات. انت كنت بتشتغل في مكان صغير حاجة على قدك، كنت بتعمل حاجة واحدة، بتعمل 10 بتعمل 20 بقى عندك اكتر، فالاختبارات فتوحات، والفتوحات دي هتظهر ايه؟ هتظهر افات وتظهر مميزات. هتظهر افات تحتاج الى تطهير، وتظهر مميزات تحتاج الى تطهير. هي كده اختبارات ده في اللي جاي انها هتظهر فيه انا افات وتظهر مميزات، تظهر افات تحتاج لتطهير وتظهر مميزات محتاج لتطهير. تمام زي مثلا احنا ممكن واحد يكون عايش لوحده وبتاع، ربنا يمنع مثلا يتزوج ويبقى عنده اسره ويبقى عنده عمل، ما هو الكلام ده واحد ما كانش بيشتغل بقى بيشتغل، واحد ما كانش مثلا عنده تجاره، التجاره دي على قدها كده وفتح له في تجارته وفتح له في عمله، ما هي دي الفتوحات، دي الفتوحات دي اختبارات، والاختبارات دي هتظهر مميزات وتظهر افات، تظهر مميزات اللي الانسان استعمل الكلام ده في طاعه ربنا وكذا 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 وعنده قدره على ان الكلام ده يقربه من ربنا اكتر بيطورها، وتظهر افات محتاجه تطهر منها. ده كده دي التزكيه اللي يحدث الانسان تزكيه تناسب الفتوحات الجديده. لا ده في كمان بقى حاجه مهمه جدا، في حاجه مهمه جدا ان ايه؟ فكره اصلا بقى ان المفترض ان الفتوحات دي هي كانت مرتبطه بقدر التزكيه اللي كان عندك سابقا. قدر التزكيه اللي كان عندك سابقا، يعني انت بقى ما تروحش بقى تنتكس، ما تروحش بقى اللي انت المكتسبات، يعني يبقى دلوقتي انا محتاج اطور المميزات، يعني دي فتوحات، الفتوحات هيبقى فيها اختبارات، الاختبارات دي هتظهر مميزات وتظهر آفات، انا محتاج بقى اطور المميزات ومحتاج اتطهر من الآفات، ايوه ركز بقى، ومحتاج احافظ على المكتسبات. ايوه انا مش معقوله ربنا يفتح لي فتح جديد وارجع تاني بقى اعصي، يعني انا من الكلمات اللي بتوجع قلبي قوي قوي، او يعني من الحاجات اللي يعني كده كل واحد بيفتكرها، يعني يسال الله العافيه وتصيبه بالوجع. يعني ربنا لما بيقول للصحابه في احد يقول لهم وعصيتم من بعد ما اراكم ما لا تحبون، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. فمع الفتوحات الجديدة أو مع الفتح الجديد، مع إن حضرتك كنت لوحدك تزوجت، حضرتك كان نفسك تتجوزي اتجوزتي، كان نفسك يبقى عندك عيل بقى عندك عيل، كان نفسك أي فتوحات تحصل لنا، فتوحات سواء كانت فتوحات الدنيا والعمران والبلدان أو الفتوحات الدين والإيمان، خلاص الفتوحات دي انت والله كنت مش عارف حاجه صغيره كده على قدك، قلت والله نفسي اعمل كذا ونفسي اعمل كذا ونفسي بس ربنا مكانه كذا، ولو ان كذا يحصل، لو ان، ويجي معانا من دول برضه منهم من عاهد الله لان اتانا من فضله، جايه تبوك تقريبا كل حاجه جايه فيها، خلاص جايه فيها. فهذه ما سيحدثه الله لك او يكرمك الله به او ينعم الله عليك ينعم الله به عليك من فتوحات، هو لازم هيبقى ليه تزكيه، تزكيه تليق بالفتوحات الجديده، لانها الفتوحات هتبقى عباره عن اختبارات، والاختبارات دي فيها مميزات انت محتاج تطورها وفيها افات محتاج تطهر منها، تمام. وفي مكتسبات وفي محتاج بقى حفاظ على المكتسبات، في مكتسبات قديمه انت كنت الحمد لله تطورت في حاجات وتطهرت من حاجات، ما تجيش بقى ايه يتردى المرء او ينتكس المرء يرجع بقى القهقري، لا لذلك يعني اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أعوذ بك من الحور بعد الكور. فكرة عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أنت كنت أنت أحببت الفتح الذي حصل وكنت تريده وكنت تتمناه، أراك الله سبحانه بحمده إياه، أنت أراك الله إياه، عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فلذلك أنا محتاج دائما في التزكية كده نقول دائما إيه، نقول التمكين والتحسين والتحصين، تمكين والتحسين والتحصين على طول الخط، تمكين التزكية دي نفسها، تحسينها وتحصين التزكية، تمكين والتحسين والتحصين، هذه الثلاثية ونتكلم عنها إن شاء الله في البصائر المنهجية، تمكين والتحسين والتحصين في كل حاجة. فالشاهد هنا أن تبوك لا، إحنا بنستقبل مرحلة جديدة، في مرحلة راحت وفي مرحلة جاية، المرحلة الجاية بقى دي هي فتوحات بس هي اختبارات، الاختبارات دي هتظهر مميزات وهتظهر آفات، ويبقى لازم هنحافظ فيه على المكتسبات، فالموضوع ما عادش زي الاول، ما عادش زي الاول، يعني لازم هو انا نفسي كفرد اوطن نفسي لكده، انا اوطن نفسي انا كفرد لكده، وانا كمؤسسه او كمجتمع لازم اكون فاهم كده وعامل حسابي كده، ففهم السنن الانسانيه دي، فهم السنن الانسانيه، تمام. طيب فكانت الغزوه في 9 هجريه وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كده زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إيه يعني قام برسالته، خلاص كده قام بالرسالة المحلية لو صح التعبير، الإقليمية لو صح التعبير، وفتح أبواب الرسالة العالمية، خلاص يعني خلاص كده هو قام بدوره، تنذر أم القرى ومن حولها، خلاص كده قام بدوره. دي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع الصحابة، آخر غزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص هو النبي برضو بيؤكد لهم على حاجة معينة أو على معنى معين، إن لا إحنا ما عندناش حدود مكانية، ما عندناش حدود إقليمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنا أكون اللي هي دائما الرؤية العالمية، الرؤية العالمية، إحنا مش بنوقف خلاص. طيب، البخاري ومسلم رضي الله عليهما والإمام أحمد روى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: وكان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. طيب، بدي خلاص ده أمر متفق عليه. بالنسبة للظرف الزماني، أنا لو تفتكروا لما قلنا أن غزوة العسرة وقلنا العسرة إزاي، قلنا في عسرة في الظرف الزماني والظرف المكاني والظرف الإنساني والظرف الميداني، فهي كانت في وقت حار جدا وفي قحط، يعني الجو حرارة شديدة وفي قحط واضح جدا، لأن زي ما قلت كده ده تقريبا كأنه آخر 3-4 أيام في الشهر بالنسبة للمرتب بتاع الموظف، وضيق شديد في النفقة والظهر والماء، يعني كان الظرف فعلا ظرف في عسرة زي ما أسلفنا قبل كده. طيب، سبب الغزوة يا ترى بقى كان إيه؟ سبب غزوة تبوك اختلف في سبب هذه الغزوة، فعند ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك الرومي جمع جموعا كثيرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية له، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليه. ده السبب اللي ذكره ابن سعد في طبقاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هرقل أو أن الروم جمعوا جموع كثيرة منهم هم ومن الغساسنة ومن القبائل اللي هي بيسموها المتنصرة الموالية ليهم، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ان هم جمعوا ليه فخرج لهم قبل هم ما يأتوه، يعني قبل هم ما يأتوه. وطبعا هذا السبب وإن صح طبعا يبين قد ايه اصلا ضرورة ان المسلمين يكونوا محيطين بالاخطار التي تحدق بهم من الخارج، الأخطار التي تحدق به من الخارج، ما يكونش بقى المسلم ده هو عايش كده في عالم تاني وفي كهف تاني ومش عارف الدنيا فيها ايه واللي بيحصل فيها. وزي ما قلت ممكن ده يعني يسع ترك الأمر ده، يعني يسع بعض جماهير المسلمين، لكن لا يسع المسلمين المتصدرين لمصالح المسلمين، المسلمين المتصدرين لمصالح المسلمين لازم يكون عندهم إحاطة بالدنيا والأخطار اللي بتحدق بالناس. يعني مثلا أنا شخصيا في وقت ما كنتش بشغل بالي بقى اللي بتحصل واللي بيحك لأبنائنا ويحك لأطفالنا ويحك للمسلمين وكلام ده، كنت شغل بالي قوي بالمسألة دي الحقيقة ولا متابعت. لكن لما بيبقى في قدر من المسؤولية عن يعني عن أطفال المسلمين أو أطفال من المسلمين أو عن مسلمين أو مسلمات في أمر ما، في أمر إصلاحي ما أو في أمر خير ما، أحد برضو بقى لا محتاج يرم بالدنيا يشوف، عشان لو في خطر ما يتهددهم أو شيء يحدق بهم يحاول يكون يعني واعي للأمر ده ويتجهز له، يعني ما يفاجأ بأن هذا الخطأ يعني يأتي فوق أي فوق رأسه. على أقل التقديرات يبقى متيقظ، ينذر، يحذر، حتى لو ما خدش خطوة أو ما قدرش ياخد خطوة دلوقتي ما يبقى بيحاول يعني يعد العدة أو يتجهز. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع أو علم بذلك يعني فخرج إليه. بيقول شيخ موسى: قلت ويظهر ذلك جليا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي مضى قبل قليل، وهو يروي قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه، هو طبعا ذكره في الكتاب قبل كده. في القصة اللي احنا قلناها واحنا بنتكلم في لما كنا في السلسلة بتاع أطفالنا والرسول، لما حكينا قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لو تذكروا، في اللي هي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. لو تفتكروا حتى ساعتها قلنا سيدنا عمر بن الخطاب قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وانزل يوما. في مرحله ما من حياه سيدنا عمر شاف انه محتاج كده، يعني برضو ان ده ما كانش حياته كلها، في مرحله ما من حياته كان عنده زي مشروع كده، يعني مشروع مهم. هذا المشروع كان هو يشارك فيه رجلا من الانصار، فكان هو بيتواجد في المشروع يوم وهو وينزل يوم، يوم وينزل يوم، تمام. يعني بعض الناس بياخد من القصة دي، بياخد اليوم اللي بيروحه سيدنا عمر اللي بيروحه لشغله، طب بياخدش اليوم اللي بيفرغ فيه سيدنا عمر نفسه كله لدين الله، بياخدش اليوم ده، ما بياخدش فكرة ان اليوم اللي بيروحه سيدنا عمر في شغله مشترط ان في حد جاي مكانه، ومشترط عليه يروح يحكي له كل حاجة، ما يسيبوش، مشترط عليه، وإلا مش هنزل مكانك بكرة. يعني للأسف يعني هو احنا ايه دايما القصص كده، يعني كل واحد بيبقى عايز ياخد الحاجات اللي ايه اللي على مزاجه ولا اللي على هواه من القصة، عايز ياخد اللي على مزاجه. هو يا عم بقى وتقول لي ما هو سيدنا عمر هو كان بيروح شغل، ماشي هو بيروح شغل، بيروح يوم طيب وبينزل يوم، يا عم ادي انت اليوم التاني ده، فرغ اليوم التاني، فرغ انت اليوم التاني ده لله، فرغي لله، فرغي. دي النقطة الأولى. طب النقطة الثانية، اعملوا زي سيدنا عمر، يعني ايه لما انا لا مش موجود ابعد حد مكان، احاول اللي فاتني ده اتداركه، ما يفوتنيش منه دقيقة، ما يفوتنيش منه ثانية. اصل هو ما كانش سيدنا عمر من فراغ، يعني الناس بقى هو ايه الحكاية، الواحد عايز يبقى سيدنا عمر وهو بايه مع نفسه كده، يعني هو عايز بقى هياخد بقى من القصة ما ايه ما يريده، وياخد من القصة ما يريده. فدي النقطة الأولى، أن سيدنا عمر قام فرغ، لو افترضنا يوم ويوم يوم ويوم يوم ويوم، نص وقته، نص عمره. واليوم الثاني في الحقيقة، دي النقطة الثانية، اليوم الثاني لا هو يدرك ما فاته منه كله. والنقطة الثالثة أن أصلا ده كانت مرحلة في حياة سيدنا عمر، مشروع ما محتاج الكلام ده، محتاج يؤسس في وقت ما، وبعد كده خلاص، يعني ما كانش ده الحال، كان الحال ان هو اغلب وقته يعني هو وقته لربه، تمام. وهو حتى لما النقطة الرابعة، انه حتى هذا الذي هو متواجد فيه، هو متواجد فيه على قدر الضرورة والحاجة، محتسبا كفى المرء اثما يضيع من يعول، محتسبا، تمام. مهم، فهنا سيدنا عمر بن الخطاب بيحكي في القصة دي ان هو كان بيقول كده، بيقول وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، كل حاجة ريكوردرز، وإذا نزل فعل مثل ذلك. طيب قصة طويلة. وبعدين بيقول وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، بتجهز غسان، قبيلة غسان أو الغساسنة، دي كانت من الممالك العرب اللي موجودة. العرب كان النظام الأشهر عندهم هو النظام القبلي، بس كان عندهم في بعض العرب عندهم نظام ملكي زي مملكة الحيرة ومملكة الغساسنة وغيرها، تمام. مهم، وقلنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته، يوم من الأيام الأنصاري نزل، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا، رجع بقى العشاء ضرب بابي، وقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ شوفوا بقى، يبقى هو إيه، هو الموضوع ده الصحابة متقلهم وعاملين حسابهم عليه ومستعدين ليه، وعارفين إن هما لا مش هيتسابوا. ولذلك سبحان الله إحنا نفضل في أوقات كتير بنفضل إحنا مستنيين لما نهاجم في عقر دارنا، طب احنا ليه ما نخرجش؟ يعني الكلام ده مهم جدا. النهاردة احنا مستنيين لما الفتن بقى اللي هي بدأت تنتشر دي توصل بيوتنا، تدخل بيوتنا، تدخل قلوبنا، وتدخل قلوب ابنائنا، طب احنا ليه اصلا ما نطلعش بقى، نتحرك بقى؟ اولا نبقى فاهمين انها قريبة جدا مننا وممكن تغير علينا في اي وقت هذه الفتن، لا واحنا نحصن بقى نفسنا ونحصن اهلنا ضدها، دي من الحاجات المهمة، تحصن الأنفس والأهل ضدها. طب وتحصن، نحصن بأنهي طريقة؟ في رأيي مش بالطريقة الانتقائية، مش بطريقة ردات الفعل، لا بالطريقة الاستقرائية، بطريقة البناء والتأسيس، يعني مثلا إن كان هفطر الجدل، إن كان يسعنا في زمن ما إن إحنا نهمل قضية إن المسلم يعرف معاني الوحي أو يعمل مثلا ختمة فهم لكتاب الله، إن كان يسعنا في أزمنة ما، ما يسعناش في الزمن ده، لا يسعنا في هذا الزمن. فلما يقوم النهاردة المسلم، الفرد المسلم أو المرأة المسلمة أو يقوم الطفل المسلم أو الشاب المسلم أو الشاب المسلمة، يقوم يعمل ختمة فهم لكتاب الله سبحانه وبحمده، ده كافي بتحصينه. ده اللي بقول عليه بقى ان مش علاج انتقائي. فانا معلش انا اجنست او مش مع الفكره دي، انا ما عنديش مشكله منها انها ممكن تبقى تسكين في وقت ما، زي بالضبط كده ان حضرتك بتجيب لي ابنك المريض انا بديله مسكن، بديله حاجه تعالج، بس انا عايز حلول جذريه. حلول جذريه هي البناء والتاسيس. فايوه انا ما عنديش مشكله ان نعمل مش عارف دورات ونعمل محاضرات عشان نرد على الشبهات ولا مناقشه قضيه من القضايا، ما فيش مشكله، لا باس بذلك. بس الاهم ربط الشخص بقى بالحلول الجذريه، ان يبقى في فعلا خطوات حقيقيه في ناحيه الحلول الجذريه. اللي هو الحل الجذري لا، ان ده بقى يتبنى بالوحي، ان الوحي يدخل حياته، الوحي يدخل حياته خلاص، فلا يضل ولا يشقى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس خلصنا على كده. ولذلك ده يبقى ده خط ماشيين فيه بصوره اساسيه، مأكدين عليه ومركزين فيه، ماشيين فيه بصوره اساسيه، وبقى في الخطوط دي ماشي لا باس بها. انا ما نتخيل ان حلول المشكلات ان احنا نفضل عايشين ردود الافعال، ظهرت مش عارف الفيمينيزم خلاص يبقى نعمل شويه دورات ومحاضرات عشان الفيمينيزم، ظهرت الهيومانيزم الفيمينيزم النسوي الهيومانيزم الانساني نعمل شويه محاضرات، ظهر مش عارف الشذوذ والدعوري الشذوذ ومش عارف ايه نعمل شويه محاضرات، مش عارف ايه التحق. اي ما عنديش مشكله نعمل محاضره، بس من الضروري قوي ان بقى احنا ندور في الحلول الجذريه اصلا. بنتخيل ان احنا خلاص المشكله انتهت هنا، لا، يعني هذه الحلول الانتقائيه، الحلول هي بمثابه ردود افعال. في الحقيقه مش الامه عانت كتير جدا من المساله دي، ان احنا مقضينها ردود افعال واداره ازمات. على مستواك انت الشخص على فكره، وعلى مستوى حضرتك الشخصي، وعلى مستوى بيتك حتى اللي مسؤول عنه، وعلى مستوى بيتك اللي انت مسؤول عنه، على مستواك انت الشخص انت مقضيها ردود افعال. لما تحصل حاجه معانا فانت غفلت جامد، تاخد رد فعل جامد في الاتجاه الاخر، مش عارف تشددت فيروح جامد، عملت كده يعني مقضيها ردود افعال، ويجي ياخد الحل حل انتقائي، شوف لي حاجه بتاعت كذا، ماشي يا سيدي شوف لك حاجه بتاعت كذا. بس الحل الجذري بقى، انت عندك اشكال في ارتباطك بالوحي، انت عندك اشكال في صلاتك بالله سبحانه وبحمده، انت عندك اشكال في منسوب اليقين في الاخره والعمل ليه. الحلول الجذريه، الحلول الجذريه. انما احنا بس مع نفسنا كده، لما اللي هو دايما اقول عليه اداره الازمات، اداره الازمات بردود الافعال. الكلام ده بقى حاضر في 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 اداره الذات، في اداره الذات احنا مقضينها اداره ازمات ردود افعال بحلول انتقائية. في إدارة البيوتات برضو مشكلة حصلت في بيت الواحد مننا، واحد مثلا ايه اصلا انا مش عارف انشغلت جامد ومش عارف ايه فاعمل ايه فيقعد جامد، يعني برضو في إدارة البيوتات، برضو في إدارة البيوتات احنا مقضينها ردود افعال، مقضينها حلول انتقائية، مقضينها كده. طب لا، ان انا بقى اشوف بقى خطة واضحة اصلاحية لهذا البيت على المدى البعيد، لا يبقى ماشي فيها. برضه في إدارة المؤسسات كمان، وصلت لكده بإدارة المؤسسات، مقضينا إدارة أزمات، إدارة أزمات، حلول انتقائية، ردود أفعال. برضه كده، يعني أنا مثلا دي من أكتر الحاجات اللي بتبقى مزعلاني جدا ومضايقاني جدا في مؤسسات القرآنية أو الدعوية أو الخيرية، والواحد حتى بيبقى زعلان منها جدا ومتضايق منها جدا، إن يبقى الإدارة هي عبارة عن إدارة أزمات، ردود أفعال. حلول انتقائية لبعض المشكلات الايه الادارية اللي بتظهر في الوقت ده. بس فكرة ان احنا يكون عندنا على المدى الطويل وعلى خط على خط بعيد، لا، حلول جذرية، حلول استقرائية. مهم. فانا بقول ان احنا لابد ان نكون عندنا متنبهين للاخطار اللي بتحدق بينا من الخارج، متيقظين ليها، ونكون كمان بنستعد لها ونستعد لها، وزي ما قلت نكون عندنا الاستعداد الاساسي هو التمكين والتحسين والتحصين، زي ما قلت كده بالحلول. لو انا بتعلم الوحي خلاص، ما معلش يعني محدش عارف يعمل معايا حاجه، مهما بقى الفتن دي تنبت على شكل جديد على وضع جديد. انما الحلول الانتقائيه دي مثلا كانت صالحه لزمن ومش صالحه لزمن تاني، وده اللي حصل. اللي حصل ان احنا مثلا كتير مننا مثلا لما استقام او التزم كان في بعض التحديات والمشكلات اللي بتواجهه، ففي قضايا كانت واخده مساحه ضخمه جدا جدا. القضايا دي بعد 10 15 سنه بدات ايه مساحتها تتقلص جدا في المجتمع، وتظهر قضايا تانية تاخد مساحات اكبر واضخم منها بكتير جدا. كان في الوقت القديم كانت قضايا صغيرة. قلت الكلام ده حتى ظهر مثلا في مسألة دراسة العقيدة، دراسة العقيدة او دراسة الايمان. الفرق ما بين ان الانسان بيدرس العقيدة او الايمان من خلال الوحي. يعني من خلال الوحي، يعني انا بدرس، انا لو عملت خدمة فهم لكتاب الله، لو عملت خدمة توصية، خدمة تدبر، انا يعني درست العقيدة كلها باوزانها في الوحي، اوزانها في الوحي، الوزنها في الوحي، خلاص كده تمام. انا درست كده زي ما قلت استقراء احصاء باوزان مظبوطة. فمهما كان ايا كان بقى، انا كده هبقى عندي الدراسة اللي هي فيها الصحة والصلاحية والأمان والاتزان، فيها الصلاحية لكل زمان ومكان وإنسان. إنما بقى اللي احنا كنا بنعمله مثلا في فترة ما، إن الفترة دي منتشر فيها جدا الشرك بتاع القبور والتصوف وكلام ده، فيبقى يتم التركيز على الكلام ده جامد جدا مثلا في توحيد الألوهية، يجي مثلا بقى في توحيد الربوبية يمرروا كده سريعا عادي، يعني بقى وأدلة وجود ربنا ومش عارف ايه عادي. تعال النهاردة شوف، لا الصورة دي الأكبر. فالشخص بقى اللي درس بالطريقة دي ولا درس بالطريقة دي ما أصبحش أساسا المنتج بتاعه صالح لهذا الايه، لهذا الزمان، لأن عنده خلل في الأوزان. دايما أي خلل في الأوزان هيفقد الشيء ده الصلاحية في الايه للأزمان. الخلل في الأوزان يفقد الصلاحية للأزمان، فما عادش. فأنا ساعتها كنا مثلا حتى بتدرس عقيدة عملت، لا ده ممكن كمان أصلا تكون بتعمل ايه، عمال مضخم جدا قضية هي اساسا مش واقعية، يعني مش حاضرة اساسا. قضية مثلا ممكن تكون كانت موجودة من 10 قرون، كانت موجودة ايام شيخ الاسلام تيمية وعمال يتكلم عنها ويقول عنها ومش عارف ايه، وانت مضخم القضية دي جدا ومديها مساحة كبيرة جدا جدا وعمال تقول فيها وتتكلم فيها وتطلع وتنزل فيها. يعني مثلا النهاردة لو هنقارن احنا، هل مثلا حضور مثلا عقيدة الاعتزال وعقيدة الاشاعرة زي حضور الحد في الزمن ده؟ الشبهات اللي بتلقى على العيني اكيد مش زيه طبعا، اكيد مش زيه. لا تخيل بقى لغايه النهارده تكون ناس وهي بتدرس العقيده بتدرسها بهذا الشكل برضه. طب ما انت يا دكتور، هو رايهم وده رايك، ما هي دي اللي بقوله بقى، لا راي ولا رايك ولا راي فلان ولا علاء، ندرس اللي في الوحي. في الوحي بقى هتلاقي ادله وجود ربنا والربوبيه ومش عارف ايه وادله البعث والكلام ده واخد مساحه كبيره جدا، رغم ان ده اصلا خطاب لمين؟ للصحابه، خطاب للمؤمنين، خطاب بقى لنا احنا اهو. يبقى خد الحاجه باوزانها اللي في الوحي. لما ادرس كده مثلا، لو افترضنا جدلا ان القران المكي، افترضنا جدلا يعني، او هنقول كده، هنقول تجوزا ان القران المكي بيناقش الايه، بيناقش قضايا الايمان والاعتقاد، خد بقى قضايا الايمان والاعتقاد اللي موجوده في القران المكي دي واديها اوزان، شوف اوزانها. هتلاقي مساله احنا مثلا من مسائل كتير، المسائل بنهملها، لا مش واخده الحجم ده، يعني مسائل يعني واخده حجم اكبر من كده بكتير كتير جدا، في حاجات حجمها كبير جدا في الوحي احنا اديناها حجم صغير علشان ردود الافعال، عشان الحلول الانتقائيه، وحاجات حجمها صغير جدا جدا يعني مش واخده المساحات الكبيره دي في الوحي، ادينا حجم كبير وضخمناها جدا جدا جدا. انا من لو انا هبني ايمان ابني بالوحي، هبنيه كده بالفاتحه، هبنيه بسوره الاخلاص، هبنيه بايه الكرسي بالمعوذتين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير وبعدين هلاقي في قضايا اصلا انا ممكن ما كنت شاغل بالي بها خالص، وهي قضايا خطيره جدا جدا جدا. مثلا من اوائل الحاجات اللي بتعلمها الولد مثلا سوره الكافرون، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما، ومساله المفاصله ومساله المداهنه ومساله مش عارف اللي فكره اللي ما فيش حلول وسط في مسائل الاعتقاد والفكر وغيرها. المساله دي احنا ممكن نحس لا يعني ما مش مهمه ولا حاجه، هنيجي في زمن زي ده نحس بيها قوي، بانبهار الطفل بالغرب او انبهار الانسان المسلم بالغرب او مش عارف ايه، وما نفقش الا على مصيبه، لا نكاد نفق إلا على مصيبة. الكلام ده يعني يبدو كلاما عميقا، بس كلام مهم جدا وكلام في منتهى الخطورة. ان احنا ضروري جدا نكون مدركين للايه اللي هو دايما كنت اقول ايه، ان احنا يعني نراعي الواقع ولا نتأثر به، يعني ما يخلناش نغير خططنا. انا اراعيه، لازم اكون متيقظ ليه، لان في ناس لا بتلغيه، لا انا لا الغيه وانما اراعيه، انا لا الغيه وانما اراعيه، ويبقى عندي كده ايه، انا محيط به وفهمه، واكون زي ما قلت ما اسمحش لحد ان هو يعطل خططي ولا يأخرني عن المسار اللي انا ماشي فيه. ما تبقاش الادارة عندي ادارة ازمات وحلول انتقائية وردود افعال، لا انا ما يبقى مش الموضوع عندي مش كده، لا ده انا عندي ادارة دائمة والموضوع لا مش حلول انتقائيه، حلول استقرائيه، وانا عارف كويس جدا وماشي في خطتي في بناء نفسي بالوحي او في بناء، خلاص انا كده تم بنائي بناء متزن فيه الصحه والصلاحيه والامن والاتزان، خلاص بقى مهما عرض من الفتن مهما حصل في الزمن ما هيفرقش معايا. انما اللي بياخده بينتقي وبيبقى كله ردود افعال يعني بيصلح لزمن ولا يصلح لزمن اخر، يصلح لانواع من الفتن ويصلح لانواع اخرى من الفتن، ده للاسف اللي بيحصل يعني في بناء الانسان. المهم الكلام ده هنا في السبب الاول بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الروم وغسان وغيرهم، النبي متابع الاوضاع وعلم ان هم بيتجهزوا ليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم، خلاص انا طالما عندي قدره، هو دي القضيه بقى ان انا اكون متيقظ وعندي قدره اخرج. هو انا ليه هفضل دايما في خندق الدفاع؟ يعني الكلام ده كنا بنقوله مثلا احنا بنتكلم على وحده الرساله، انا ليه هفضل طول الخط انا مستهلك؟ ليه هفضل طول الوقت مستورد؟ طب ليه انا ما صدرش؟ ليه انا ما انتجش؟ ليه ما كنتش انا منتج مش مستهلك، اكون مصدر مش مستورد؟ وهنا انا يعني المواد الخام اللي عندي يعني لا مثيل لها، لا مثيل لها، انا ليه استنى ان هو يهاجم؟ يعني ليه استنى اصلا؟ انا عندي حاجه لا مثيل لها، ما هو ما فيش وقت انتفش فيه الباطل الا لما ايه، لما للاسف الشديد لما غفل اهل الحق، ما هو ما فيش باطل كده جه الا وفي فراغ، الحق مش موجود، الحق لو موجود الباطل ما يعرفش يجي ابدا، ده اصلا الباطل لو موجود الحق جه بيروح، وقل جاء الحق وزهق الباطل، اول ما يجي الحق بيزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، هو زهوق اصلا، فلو الحق موجود عمره ما يعرف يجي، فمعنى انه موجود اذا الحق غاب، يعني الحق غاب خلاص، فالحق لو موجود هو مستحيل يجي اصلا، ده مجرد مجيء الحق بيخلي الباطل يذهب اصلا، يزهق مع نفسه كده، فده معناه لا ان احنا في مساحات ما مليناهاش، وفراغات ما سدناهاش، وفي ما هي كده، هي في الغالب كده الامر يعني. فالشاهد يعني اللي اقصده ان احنا الانسان يكون عنده هذا التيقظ بهذه الاشياء، ولو يقدر لا يواجه انا منتج، صدر انا منتج بقى، انا معلش مش هفضل طول الوقت اتهاجم، لا معلش مش هفضل طول الوقت اتهاجم، انا صدر منتج. وبرضه زي ما قلت مش اللي هو الكلام يعني اللي هو البق بقى والكلام والزيطه والكلام ده كله، لا خليك حد براكتيكال، خليك حد عملي انت، يعني بلاش المزاعم والاقوال، ورينا الاعمال والاحوال. احنا معلش برضه بلاقي كتير مننا يعني فنجريه بق لو صح التعبير، تلاقي بقى واحد ايوه واحنا اللي فيهم الباقي سلطه، ماشي فين وريني على الارض مش بالكلام، خد خطوه يعني اصلح شيء، قدم منتج، اعمل مشروع. يعني انا حتى كنت دايما مثلا اقعد اتكلم مع كتير من الافاضل الفضلات اقول لهم معلش انت بتقعد تقول لي مش عارف الكوميونيكيشن سكيلز ومهارات التواصل ومش عارف النفس البشريه ومعرفتها، انا مثلا الحمد لله كنت مشغول جدا اقدم منتج مثلا في اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنه النبويه، ماشي وريني منتج زي كده، ده منتج اهو، اي نعم لسه المنتج ما خدش الصوره النهائيه، ليه؟ لان في مرحلتين دايما بيقول في مرحله الجمع والاستقراء ومرحله الصياغه والبناء، الجمع والاستقراء فيها التاصيل والتحليل والتعليل، والصياغه والبناء فيها التنزيل والتفعيل والتمثيل اللي بنسميه احنا المشاريع الحضاريه، وهنتكلم عنها في البصائر المنهجيه ان شاء الله. نعم لسه هذا المشروع الحضاري ما خدش شكله الكامل في الايه، في ممكن يكون خده الحمد لله في التاصيل والتحليل والتعليل اللي هو الجمع والاستقراء، بس لسه بقى في مرحله الصياغه والبناء بقى، ان هو يصاغ ويبنى لا بشكل او يقدم اللي هو بقى يعني زي ما قلنا كده حصل الانتاج، لسه بقى الاخراج هيتم اخراجه يعني انتاج مرتكز على المنهاج واخراج منضبط بالمنهاج، هيتم اخراجه ازاي؟ مثلا مثال الحمد لله من مثال من امثله المشاريع الحضاريه عندنا هو وحده الرساله بالنسبه لي هي مشروع حضاري انتاجا واخراجا، انتاج مرتكز على المنهاج واخراج منضبط بالمنهاج. في الوحده دي احنا ايوه عملنا جمع واستقراء فيما يخص ايه البناء المنهاجي للطفل، صناعه الطفل المستقيم منهاجيا، هذا البناء المنهاجي للطفل، صناعه الطفل المستقيم منهاجيا، صناعه الطفل اللبيب اللي هو من اولي الالباء، ده بنقدم منتجنا، بنقول ده منتجنا، هو بنقدم منتجنا، انتجنا منتجنا واخرجناه الحمد لله في صوره كتاب وصورة وحدة تعليمية ونشتغل عليها، ولا يزال مستويات أخرى من الإخراج. هو ده اللي أقصده، يعني أقصد إن إحنا مش ما نقعدش نواجه بالإيه بمجرد الإيه؟ ما أنا في الحمد لله مثلا في وحدة الرسالة دي اللي بفضل الأخوات اللي عرفوها أو درسوها أو حتى يمكن الآباء والأمهات اللي شافوها، لا أنا إزاي أنا بصنع فعلا عند الطفل، أنا مش ردود أفعال بقى، مش انتقاء، مش بعالج حاجات، لا انا بحلول المساله جذريه، انا ببني انسان من اولي الالباب، انسان بيتعقل، انسان بيتفكر، انسان بيتدبر، انسان بيعتبر، انسان بيتبع ويستمع ويتبع، ببني انسان يعني لبيب منهجيه. والانسان اللبيب المنهجين ده انا باخده ايه، بربطه بايه، بالمصدر اللي هو ايه، يحافظ عليه لبيبا، يمكن ويحسن ويحصن عنده الاستقامه المنهجيه. خلاص انا يعني معلش بقى مهما يحصل له بقى انا مش فارقه معاه، مهما هيقابل يعني يكفي ان هو يبقى عنده ما نسميه تفعيل الجمارك المنهجيه، يفعل الجمارك المنهجيه، هو اصلا هيبقى حلمه انه ينتج مش يستهلك، انه يصدر مش يستورد. طب ولو لو استهلك او استورد، لا عنده الجمارك المنهجيه اللي بيعرف يفعلها كويس جدا، فما فيش حاجه تضر ولا تؤذيه. فالشاهد يعني اللي اقصده دي لو صح التعبير ممكن على الحلول الجذريه للمشكلات الواقعيه اللي احنا عايشينها بهذه المشاريع الحضاريه. ما يبقاش بالايه، بالخطب الرنانه ولا بالكلام الكذا ولا احنا اللي فيهم واحنا الحلوين واحنا مش عارف ايه، ولا بالمنع واعمل ودي وكذا واولئك يعني اعمل مشروع حضاري، اعمل مشروع حضاري يعني بين فيه عظمه وروعه منتجك، اعمل مشروع حضاري مش مجرد كلام. انت عمال تقول لي النهارده انا ونفسي البشريه ومشاكلي وحلول مشاكلي ومش عارف ايه، اعمل لي مشروع من الوحي، اعمل لي مشروع اسمه حدثني عنك ولا حدثني عني، اعمل لي مشروع من الوحي، مشروع حضاري، خليني انا ماشي. حتى انا ممكن يا سيدي هقبل ان المشروع لسه ما يكونش وصل للنضج الكافي والاستواء الكافي فيما يخص الاخراج، بس اعمل لي حتى الانتاج يعني، وجهني قول لي. يعني الشاهد اللي اقصده دي مساله ذات شجون ومساله مهمه جدا وخطيره جدا، وخصوصا لازم المسلمين يكونوا فاهمين كده. يعني احنا في عالم مفتوح، يمكن احنا في زمن من الازمان او وقت من الاوقات احنا كنا في عالم مغلق. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش العالم مفتوح للدرجه دي، بس هو كان برضو ايه، كان مطلع على الواقع من حوله وشايف الدنيا فيها ايه. انا بقول برضو الشخص العادي اللي من جماهير المسلمين ما يرهقش نفسه ولا ضيع وقته في حته يقول لك اصل انا بلف بالواقع، وهو عمال يضيع وقته وجهده وما بيقضيش مصلحه، وعمال برضو يتكلم في الواقع ويشتكي الظلام. يا عم اوقد شمع، خير ما تشتكي الظلام الف عام، لا ينشغل اكتر بالعمل. انما لو حد هو مسؤول عن مصالح المسلمين ومسؤول، يعني انا حتى من الحاجات اللي كنت بنبه عليها، كان عندنا سلسله بنشرح فيها الاهداف التعليميه، والحاجات اللي كنت بنبه عليها قوي هي قضيه ايه، قضيه النهارده انا راجل عندي مؤسسه تعليميه، مؤسسه تعليميه دي وليكن هي مثلا روضه، مدرسه، والمؤسسه التعليميه دي ليها رؤيه اسلاميه. طيب باي منطق انا اكون اصلا مش مدرك ما يسمى بفلسفه التعليم في العالم؟ باي منطق انا اكون مش مدرك مثلا السياسات التعليميه اللي اختارتها الدول، او حتى السياسه التعليميه اللي اختارتها الدوله اللي انا فيها اصلا، مميزاتها وعيوبها ما يتعلق بها؟ باي منطق انا اصلا ما كنتش حتى مدرك الفلسفه التعليميه للمحتوى التعليمي اللي هيقدم لاطفالنا في ابتدائي واعدادي وثانوي؟ هو الولد طالع يعني شايف الحاجات دي، على اقل التقديرات انا اقدر يعني مش هقول بقى حتى يعني بقى حلول جذريه، على اقل التقديرات يبقى انا بنبه من هنا، بحصن من هنا، والله قابل كذا فممكن ازوده بحاجه تساعده لما يقابل الكلام ده، سواء كان هيقابل حاجه ممكن تضره فانا يعني احصنه، او حاجه هتنفعه جدا فحاول اهيئه ليها من دلوقت. فين ده يعني، فين دي اصلا يعني، دي برضو من الحاجات اللي هو حاجه بسيطه جدا، وحد يقول لك والله يا ربنا يعلم احنا هدفنا مصلحه الناس وخير الناس، ماشي انا مصدق والله وتمام زي الفل وجزاكم الله خير، بس فين ده مثلا، فين بقى ده، ان حتى ادراك ده يعني، حتى مثلا لو جيت سالت واحد مثلا قلت له طب إيه وزاره التعليم في مصر، ايه السياسه التعليميه اللي هي انتهجتها، ايه فلسفه التعليم اللي تم اختيارها، المقاربه اللي مختارينها مثلا، هل هم مختارين مقاربه الاهداف ولا مقاربه المحتوى ولا مقاربه مثلا الكفايات، مش عارف اصلا هم مختارين انهي مقاربه، مش عارف الفلسفه التعليميه والنظام التعليمي الجديد هيبقى فيه ايه، مش فضلا عن ما اطلع على المحتوى حتى ويشوف ايه المحتوى اللي بيقدم للاطفال وايه اللي هيحصل لهم بعد كده. فالشاهد ده اللي اقصده، يعني اللي اقصده لما حد بقى يكون مسؤول عن مصالح المسلمين او مسؤول عن قطاع من المسلمين، حتى ولو مسؤول عن 10، هو النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من مسلم يسترعي الله رعيه 10 فما فوقهم، 10 فما فوقهم، 10 دول خلاص بقوا رعية، 10 بقوا رعية. ازاي كان على الحلقة عندنا 10، نقول المعلمة 10 دول رعية، 10 فيما فوقهم. طيب الا ربنا يوقفه ويساله، يساله يعني اقام فيهم امر الله ام اضاع. هي كده ان انا خلاص بقيت مسؤول عن يعني عن 10 من المسلمين باي صوره، مش لازم مسؤوليه كامله، مسؤوليه ومسؤوليه، مسؤوليه عامه، مسؤوليه خاصه في امر من الامور، في تعليمهم، في بنائهم، في امر يخصهم. انا محتاج اكون امين في هذا الباب، يعني محتاج امين. انا كنت يعني اذكر ان الحمد لله مثلا انا وبعض يعني اصحابي في التخصص كنا بنبقى حريصين ان احنا نتعلم كويس جدا وندرس ونذاكر ونعمل ونودي ونقرا عشان خاطر نبقى امناء يعني في هذا الباب، نبقى مطلعين اطلاع كافي في هذا الباب. المهم فالشاهد يعني اللي اقصده، معلش دي فتحت قضيه مهمه قوي عشان بس بعضهم يعتبرهاش استطراد، لا، لان زي ما قلنا اصلا ان تبوك او العسره هي مرحله فارقه، ما بين ان احنا ما قبل العسره او تبوك احنا مركزين على الجزيره العربيه وفي بعض الحاجات كده المناوشات او الحاجات كده البسيطه زي اللي في مؤته، لكن بقى خلاص يعني فرغ من امر الجزيره تقريبا في فيما قبل تبوك بقى او العسره، واحنا بقى هنفكر في مرحله جايه، بقى مرحله العالمين. يعني لازم بقى نبقى شايفين العالم ده وايه اللي بيحصل فيه وكلام ده وما يتعلق بيه وكلام ده كله، ماشي. فلذلك هنا هتبرز بقى فكرة الايه، فكرة الصراع الحضاري، فكرة المشاريع الحضارية، فكرة الرؤية العالمية. دكتور كلام كبير وضخم، والله مش كبير وضخم، انه جاي لنا في بيتنا دلوقتي خلاص. العالم كله قرية صغيرة اصلا، يعني الانترنت دخل العالم كله اصلا اوضة وصالة، يعني خلاص مفيش صالة حتى اوضة بقى، كله الناس كلها كانها قاعدة في اوضة واحدة، يعني خلاص وكل حاجة قدامنا وفصلنا والامر بقى مختلف، ما بقاش زي الاول، والدنيا مفتوحه جدا، كل الخيارات متاحه. فالامر اكيد اختلف، ان حتى انا كفرد لا لازم اكون انا مدرك الدنيا. وزي ما قلت برضو باكد تاني وتالت ورابع وعاشر، ما حدش يستنزف وقت في الكلام ده طالما هو في النهايه شخص مسؤول عن نفسه خلاص، ولو حتى هياخد ياخد بقدر، ما يقعدش يضيع وقت كتير في المجاريات واللي بيحصل ومش عارف ايه والدنيا والكلام ده. المهم يعني مساله دي مساله مهمه فيما يتعلق بالمشاريع الحضاريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نلاحظ ان هو محيط جدا باللي حواليه، مدرك ليه وبيتجهز ليه وعارف هو رايح فين، هو رايح انهي حته وهيعمل ايه، والمكان ده هيبقى يعني هو فاهم ومستعد وجاهز. النقطه الثانيه اللي تستوقفنا بقى هي مساله اصلا ان لازم المؤمن او الرجل الصالح ده يبقى فاهم انه ما هيتسابش، مش هيتساب. يعني ان كان في مرحله كمون او سكون، فده كمون او سكون نسبي، لازم هتيجي لحظه هيظهر. يعني هو مثلا ممكن الصحابه يكونوا متخيلين، هو اصلا جزيره العرب دي كلها على بعضها ما تشغل حد اصلا، يعني جزيره العرب كلها على بعضها ما تشغلش حد اساسا. يعني فكره بقى يروحوا يحتلوها لما يعني مثلا الروم هيبقى قدامهم يحتلوا الشام، وروح يفكروا ان هم يحتلوا نجد، يعني ده هيموت هناك من الحر وهيموتوا من الجوع وهيموتوا من العطش، يعني ما فيش حاجه تخليهم اصلا يروحوا الاماكن دي اساسا، ولا حتى عذرا مكه نفسها واد غير ذي زرع، يعني لا فيها زراعه ولا فيها صناعه، يعني غايه ما فيها التجار. فما هياش برضو ايه، الجزيره العربيه مش مغريه للمستعمر اصلا، يعني مش مغريه للمستعمر، روح احتل ايه فيها اصلا، احتل فيها ايه، فمش مغريه للمستعمر. فحاجه كده ممكن نعتبر انها على هامش التاريخ، يعني ما على يعني المشهد السياسي ساعتها هي على هامش المشهد السياسي اصلا، هي ما هياش ما تشغلش الفرصه للدرجه دي وتشغل، يعني الفرصه مشغولين باليمن، يعني ايوه محتلين اليمن، يعني مهم اليمن تحت في الجنوب كده في جنوب الجزيره العربيه، هي يعني جنه الله في ارضه، اذا كان مكان مملكه سبأ، مكان زي الشنفو، انما المنطقه اللي في الوسط دي ما يعني ما يعني مش ما تشغلش حد، يعني مش شغل حد اصلا، مفيش حد مشغول بيها اساسا. فسياسيا كده، سياسيا لما ننظر للامر، يعني هنجد ان اصلا الموضوع ما يشغلش حد، يعني ما الجزيره نفسها امرها مش شغل حد. كان ممكن برضو النبي يفكر بنفس المنطق كده والصحابه فكروا نفس المنطق، يقول احنا اصلا مين اللي هيفكر فينا، مين اللي يشغل باله بينا اصلا، احنا ما امرنا ما يشغلش حد اصلا، الوضع بتاعنا ما يشغلش حد، يشغل مين اساسا، ده احنا يعني شويه حاجات كده ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش حاجه مكان ما يشغلش حد. لا، ايوه في مرحله كمون نسبي، في مرحله سكون نسبي. انت ما بتشغلش حد لغايه دلوقتي، بس انت انت مرصود. اللي بيحصل تعمل ايه؟ وصلت لغايه فين؟ طيب ومرصود علشان يحصل ايه بعد كده؟ دي برضو نقطه تانية. يبقى اول نقطه لازم نكون فاهمينها ان انت لازم تبقى فاهم ان طالما انت في اصلاح في خير، لا فبتاع الافساد وبتاع الشر رصدك كده، يبقى رصدك ماشي، رصدك. بس هو الفكره بقى متى يقلق منك، متى يشعر بالقلق؟ هو رصدك، انما عادي انت مش شغله دلوقتي، ما انتش يعني بالحجم اللي يقلق ولا الحاجه اللي تزعل ولا الكلام ده كله. مثلا هنتخيل ان في مكان ما في مؤسسه اصلاحيه، مؤسسه خير بتنشر الخير، وفي ثله من المفسدين اهل الشر، اكيد هم مترصدين بيهم، اكيد متابعينهم يعني، بس هم مش يعني في حاله الكمون او السكون دي ما تخليهمش يتصوروا ان هم مش واخدين بالهم منهم، وفعلا هم مش هنتبهوا لهم الا لما يبدا مثلا يظهروا كده وحجمهم يكبر. ولذلك من اكبر المشكلات ان الانسان يظهر ماشي وهو يعني هو اصلا مش كبير، يعني حاول كده يعني زي ما يقول الشاعر كالهر يحكي انتفاشا صولات الاسد، او انتفاخا صولات الاسد، هر يحكي انتفاخا او انتفاشا صولات الاسد، يعني ان هو ايه يحاول يظهر بقى كده ومش عارف عملنا ولا يعني. يا عم انت لسه حجمك صغنون، وانت مفيش، ما تحاولش تظهر نفسك كبير وخلاص، وان انت مش عارف ايه وان انت كذا يعني، وتقعد تذعر حد عليك ولا تثير الانتباه بحاجه اصلا انت في الحقيقه مش كده. يبقى دي النقطه الاولى لازم ينتبه ليها، ان اصلا كده كده لا انت اكيد انت متشاف، وان طبيعي ان هو دي طبيعه الحياه. النقطه الثانيه بقى اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها، وهي مهمه للغايه، مهمه للغايه بقى، عشان اللقطه اللي عدت دي ايوه ومتشاف ومن اهل الشر ورصدينك وهيعملوا فيك ومش عارف ايه، فيها تهويل كبير، تهويل كبير. ومتشاف يعني هيتم، لا انت بقى لما متشاف فهينظر في امرك، هل بقى انت يتعامل معاك بالايه، بان انت خلاص انت ما تقلقش ومش عارف ايه وانت مش جاي لهم في سكه دلوقتي وانت في كذا فخلاص يسيبك، هل ممكن يتصالح معاك بشكل ما او بصوره ما؟ مش لازم دايما هيبقى ان انت اتشافت يعني هيتعمل فيك، لا مش لازم اصلا، او ان انت هيتم كبتك او اضطهادك، لا مش لازم. انا بقول الكلام ده عشان بعض الناس اللي مثلا بتعمل في اعمال خير، وفي مفيش بيئه هيبقى فيها ناس اهل شر واهل فساد واهل افساد، ايوه رصدهم رصدنا. طيب هم بعدين بيرصدوا في ايه؟ بيرصدوا في الثغرات اللي عندهم، في نقاط الضعف اللي عندهم، بيشوفوهم اصلا دول ايه، دول يعني فعلا ناس اتقياء ولا ادعياء؟ لا والله اتقياء، بس مش هنجيلكم في سكه يا عم، انتوا عيشوا حياتكم في اللي انتوا فيه اصلا، احنا ناس مركزين على يعني حاجه معينه، مركزين على امر معين من امور الخير، ما لناش دعوه بالقصه دي بتاعتكم خالص، خلاص مش حاسين بالخطر ناحيتهم، خلاص انا مش هروح انا يعني اتخانق مع الجيفه بتاعته، مش هروح ان انا اتعارك معه على العظمايه اللي رميت له، لا انا راجل مركز، انا مش عايز الشو ولا عايز اخد من الناس، انا عايز اديهم، انا مش عايز الكلام ده، فخلاص مش هيقلق منك، بالعكس انت ممكن تبقى حاجه كويسه في وجودك، حاجه كويسه في المجتمع. زي النبي صلى الله عليه وسلم في قبل البعثه وجوده حاجه كويسه في المجتمع، هو رجل اصلاح اجتماعي لو صح التعبير. وكذلك كان سيدنا ابو بكر، سيدتنا خديجه بتصف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الكله تكسب المعدوم تعينه عنه ابي الدهر، والابن الدغنه بيصف سيدنا ابو بكر بنفس الاوصاف، فيعني كانهم كده عاملين زي جمعيه خيريه لو صح التعبير، اصلاح اجتماعي خيري تطوعي في البيئه دي، وموجودين وتمام وزي الفل، وبالعكس وفي ناس كمان بتجيرهم، يعني الدغنه بيجير سيدنا ابو بكر، لان اكيد بعد الاسلام ما وقفش، بالعكس ده زائد. وانما مش جاي لهم بقى، ما بيجيش مثلا يتخانق معايا يقول لا انا هاخد زعامات قريش ولا انا مش عارف ايه، سايب لهم الحاجات دي مش في دماغه، فعادي ما يجيلوش في سكه، بس هو بيراقبه، ملاحظه هو بيعمل الكلام ده عايز من وراه ايه، لان هو في الغالب اهل الفساد والشر لما بيعملوا حاجه من النوع ده بيبقوا منتظرين من وراها حاجه، او ليهم هدف، لا ملوش اي حاجه، هو بس هدفه لوجه الله الخير للناس، خلاص مفيش مشكله. وده اللي ما بيفهموش كتير من الصالحين للاسف الشديد، خلاص ما فتسير الامور، ما مش هو مش انت مش هتشكل عليه حاجه، ما فيش صدام بيني وبينه، في صراع بينه وبينه، هو راجل بيصلح في الناس، بيعدل فيهم، بيعمل فيهم، بيودي فيهم. فكرة واحد يقول لك لا اصل هو فاهم ان تعالى لو تم اصلاحه على المدى البعيد هيجي مش عارف ناس صالحين، والصالحين دول مش هيوجدوه في مكانه. ما فيش حد من اهل الباطل بيفكر تفكير استراتيجي بالشكل ده، هو كل واحد نظام انا ومن بعد اتفاق، هو بيفكر في نفسه، بيفكر في مرحلته، اقصاها يفكر في اولاده، انما بقى يفكر بقى في ان هو بقى اللي مش عارف على مدى السنوات البعيده، لا ما يفكرش كده. في الغالب مش بيفكر بهذا الشكل. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان كتير من الناس الصالحين او كتير من المصلحين، كتير من الناس اهل الخير واهل الفضل، لما يبدا في حاجه هو المتصور انه لا انت متشاف، بس انت متشاف برضو انت نفسك بقى ما تعملش ايه. يعني اولا ما تحاولش تظهر لنفسك حجم انت اسم، انت مش في الحجم ده. يعني عادي كده كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. ما على الاقل يا سيدي لو ما جالكش الصداد هيجي لك الحساد والحقاد. طيب خلاص الدنيا ماشيه كده، لا في الحجم بيكبر ومتشاف فعلا، متشاف تمام، متشاف متشاف متشاف. مش لازم بقى دايما اللي يحصل لك انه يبقى عباره عن ايه، يبقى عباره عن قمع او عباره عن مش عارف ايقاف. لا، طالما انت ما جيتش في لحد في سكه، طالما انت في النهايه مركز جدا في الجزء اللي انت فيه وبتشغل اللي انت بيه بس، خلاص خلاص مش. وده المقصود، المقصود الناس دي يتم اصلاحها وتلقى الله كده. ممكن يعني انا النهارده واحد مثلا في مكان هو مش الغالب عليه الخير وما بيحكمش مثلا بالخير وما بيحكمش بالحق، بس هو الانسان ده هيموت غير صالح. احنا عايزين يموت صالح، يعني مش قاعدين بقى شغالين بالنا عايزين يموت صالح. ما حد يقول لي لا ما هو مين اللي يسمح لي يبقى صالح؟ لا بيسمح لي يبقى صالح، عايزين يموت صالح، عايزين يعني عايزين يمكن للدين في نفوس المسلمين والمؤمنين. ودي بعدين بقى مرحله ثانيه، عايزين ينصر على شهواته، ينصر على هواه، ينصر على معاصيه، ينصر على هو نفسه يكون فرد صالح. عايزين دي دلوقتي، يمكن ده ده ده, ده الهدف الاول، ده التحدي الاول اصلا. المهم الشاهد ايوه يكون اللي خدنا بالنا هنا ان الروم متابعين، ايوه والغساسنه متابعين والقبائل المتنصره متابعين وخايفين. اترجى مع دول هيعملوا ايه؟ خايفين. فانت لازم تبقى فاهم انك متابع. طيب لا احنا بقى ممكن تكون انت داخل بيئه مسلمين في وسط مسلم اصلا، ما انتش بقى الحمد لله في وسط كافر وكلام ده، بس المسلم ده بقى فيه مصلحين وفيه مفسدين، فيه صالحين وفيه فاسدين. يعني انت في هذا الوسط، في هذا الوسط انت بقى فاهم ان انت ما تقعدش بقى يعني تحكي انتفاشا او انتفاخا صولات الاسدي، وفي نفس الوقت برضو انت تخليك مركز حاجتك في اللي انت بتعملها في بالنسبه لك يعني حاجه عظيمه جدا جدا. انا خليت ناس بتصلي، انا خليت ناس بتقرا قران، انا خليت ناس الحمد لله متبصره في سلوكها الى الله وفي الطريق الى الله وعارفه طبيعه الدنيا والاخره. الناس تحيا بالوحي، ان تحي في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تحي في نفوسهم الدين، تحي في نفوسهم الايمان. يعني حتى كان محمد اقبال يقول اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن عاش الحياه بغير دين فقد جعل الفناء لها قرين. ان تحي في نفوسهم الدين، تحي في نفوسهم الايمان، تحي ده ركز، ده ركز في ده زي ما بقول الاصلاح الايماني، ركز يا سيدي في الاصلاح الوجداني، ركز في الاصلاح على مستوى الاحسان، الاحسان الاصلاح الاجتماعي، ركز في الاصلاح العمراني ان هم يكونوا افراد مميزين وافراد صالحين وافراد متفوقين، ركز في هذا الباب، يعني لا باس بذلك. تمام، فده كده حاجه برضو ناخدها من اللي حصل ده. المهم ده سبب من الاسباب اللي ذكرت، وزي ما قلنا كده كان حاضر في عند الصحابه هاجس اجاء غسان كسيدنا عمر قال كده، فقال لا بل اعظم من ذلك واهول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. وحصل برضو مع سيدنا ابو بكر ان هو برضو ايه حصل حادث كده، وقال ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه سيخرج لفتح مكه، اما النبي اراد انه يخرج لفتح مكه، فعلم النبي تجهز، قال الى اين يا رسول الله؟ قال الى الروم، ده قبل فتح مكه كمان، الى الروم. هم فاهمين ان الروم يعني الى الروم، يعني بيسال الخروج للروم. فهم الصحابه دول الوزيرين، الوزيرين الكبيرين، فهو الصحابه الهاجس ده ايه حاضر عندهم وفاهمين. فقيل ان ده سبب، يعني قيل ان ده سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم عجلهم بالخروج قبل ما هم ياتوه. طيب بس في علماء قالوا لا ان مش ده السبب، في سبب اخر او في اسباب اخرى. طيب ايه السبب الاخر والاسباب الاخرى؟ ده اللي نتعرف عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.